طائفة من الفلاسفة يقال لهم السمنية، ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المطبوعة التي اسمها الرد على الجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن، وذلك لأنه لما تكلم على الجهم الذي هو أول من اشتهر بهذا المذهب الذي هو مذهب التعطيل، ذكر أنه لقي قوما من السمنية، ولما لقوه أخذوا يسألونه عن عقيدته، فقال له قال لهم: أنا عبد لله، أنا أعبد الله، ربي الله. فقالوا له: هل رأيت ربك بعينيك؟ فقال: لا. فقالوا له: هل سمعت كلامه بأذنيك؟ قال: لا. فقالوا: هل مسسته بيديك؟ فقال: لا. فقالوا: هل طعمته؟ هل شممته؟ فقال: لا. فقالوا: إذن هو معدوم. فأوقعوه في الشك والحيرة، ثم بقي نحو 40 يوما لا يصلي شاكا في عقيدته. ثم إنه قال لرئيس السمنية: هل لك روح يحيا بها جسدك؟ قال: نعم. فقال: هذه الروح هل رأيتها؟ هل سمعتها؟ هل مسستها؟ هل طعمتها؟ هل شممتها؟ فقال: لا. فقال: فكيف تقر بأن لك روح؟ فعند ذلك تفكر هؤلاء السمنية أنه يمكن أن يكون واجب الوجود موجودا وإن لم تدركه الحواس، فعند ذلك اصطلحوا معه على هذه الصفة التي اصطلحوا عليها، وهو اصطلاحهم على أن الله تعالى موجود ولكن ليس وجوده كوجود المخلوقين، فأنكروا بعد ذلك جميعا أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وقالوا إنه إذا كان كذلك فإنه يكون شبيها بالمخلوقات. ثم بعد ذلك بالغوا في إنكار هذه الصفات. فهذا ما اعتقد هؤلاء الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. يوجد آخرون ينكرون الحسيات المحسوسة التي يشاهدونها، ينكرونها ولكن إنكارهم على وجه العناد، معاندين عنادا ظاهرا في إنكار هذه المحسوسات وهذه الموجودات، بحيث أن أحدهم يشاهد ولده ويقول: يمكن أن هذا ولدي ويمكن أنه ليس ولدي، يمكن أن يكون هذا أبي أو غير أبي، يمكن أن هذا إنسان ويمكن أنه ثور أو أنه بعير لا أجزم بأن هذا الذي أمام الإنسان. يمكن أني موجود أو غير موجود حتى يشك في وجود نفسه. فمثل هؤلاء الذين ينكرون محسوسات لا حيلة في إقناعهم إلا أن يضربوا ويقال: هل هذا حقيقة؟ هل هذا الضرب حقيقة أم ليس بحقيقة؟ فلا بد أن يعترفوا بعد ذلك ويقروا بأنه مؤلم وأنه ضرب. نقول إن هؤلاء لا يؤمنون بالغيب بل ولا يؤمنون بالمشاهد. فأهل الإيمان الصحيح وأهل الاعتقاد السليم هم الذين يقرون بما أخبر به الرب تعالى، يعترفون حقيقة بما أخبروا به من الأمور الغيبية وإن لم تدركه حواسه. يوجد أيضا في هذه الأزمنة من ينكرون وجود الجن ووجود الشياطين ويقولون: لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر. هذا المجهر الذي يجعل الذرة كالقبة، لماذا لم يتصور فيه هؤلاء الجن؟ أين هم؟ لماذا لا نراهم؟ ولماذا لا نرى الشيطان؟ كيف يكون موجودا؟ وكيف يكون معنا؟ وكيف يكون الملائكة معنا على يمين عن يمين الإنسان وعن شماله، ومع ذلك لا نحس بهم ولا نراهم؟ فيكذبون بالملائكة وبالجن وبالشياطين لأنهم في زعمهم ما رأوهم ولا أدركوهم بحواسهم. ولا شك أن هذا تكذيب لخبر الله. الله تعالى أخبر وهو سبحانه الصادق في خبره، فلا بد أن يصدق ما أخبر به من هذه الأمور الغيبية وإن لم تدركها الحواس، وإن خفيت على الحواس أو على المعلومات الظاهرة. وذلك لأن الله تعالى خلق الأرواح وخلق الأجساد وجعل كلا له نوع وله إدراك، وخلقه لهذه الأرواح دليل على كمال قدرته أنه قادر على كل شيء. هذه الأرواح لا نشاهدها ومع ذلك نصدق بوجودها، فنصدق بأن الإنسان مركب من جسد وروح، وأن هذه الروح هي التي تعمر هذا الجسد وبها يكون متحركا وبنزعها يكون عامدا. يقال في الميت: خرجت روحه، بقي جسده ليس به حركة. روحه عندما خرجت هل رأيناها؟ نتحقق أنها خرجت عند موته. ولكن لا ندركها هي من عالم الغيب، وكذلك نصدق بجنسها فنقول إن الجن أرواح ليس لهم أجساد، ومع ذلك فإنهم يموتون. الروح التي هي هذا المتحرك الذي هو الجان يمكن أنه له جسد يناسبه وإن كنا لا نراه، ثم إذا قدر الله تعالى عليه الموت مات، يشاهد أن الجني يموت فلا بد أن يكون هناك ما يموت به، أن هناك شيء يخرج منه حتى يكتب مع الأموات. وكذلك أيضا لا بد أن الشياطين يموتون وأن الملائكة يموتون. ورد في الحديث بالدعاء المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الجن أرواح خفيفة لا ندركها، وكذلك الشياطين أرواح خفيفة لا نبصرها، وكذلك الملائكة أرواح خفية لا نبصرها. نتحقق وجودها وإن كنا لا نراها بالأعين، وقد لا نحس بها. يقول الله تعالى عن الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يراكم هو وقبيله، قبيله يعني من هو من جنسه كالملائكة والجن، من حيث لا ترونهم. نعم لا تدركهم أبصارنا بل تخرقهم أبصارنا، كما أن أبصارنا لا تبصر الأرواح عندما تخرج. عندما تخرج روح الميت تخرج روحه ولا نراها، كما ورد في الحديث قبض الروح. ويقول في الحديث المشهور أن الميت إذا أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: اخرجي ايتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في كفه طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط. فدل على أنها تخرج وأنها شيء محسوس، وأن ملك الموت يقبضها وأن الملائكة يأخذونها وأنهم يجعلونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط، ونحن لا نراهم لأننا من جنس وهي من جنس. الإنسان جسد وروح، فالروح غير جنس ذلك الجسد. كذلك بقية المخلوقات التي لها أرواح ولها أجساد، منها ما هو كبير كالفيل ونحوه، ومنها ما هو صغير كالذرة والبعوضة. الكل لها جسد وروح، يعني هذه الذرة لها روح تناسبها، إذا ماتت خرجت تلك الروح ولو كانت صغيرة تناسبها. نعتقد أن هذه الأرواح إذا خرجت من الإنسان أنها لا تفنى، بل إنها باقية، وموتها هو مفارقتها لهذا الجسد. إذا خرجت من هذا الجسد صدق عليها أنها ماتت. فقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، يدخل في ذلك الأرواح والأجساد. فموت الروح مفارقتها لذلك الجسد، ولذلك يقول لها ملك الموت اخرجي من الجسد، اخرجي ايتها الروح الطيبه من الجسد. كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه. فكل ذلك داخل في الايمان بالغيب، حيث اننا نخبر بها خبرا صادقا من الله تعالى، ونصدق بذلك الخبر ونبني عليه صحة ما أخبرنا به. أخبرنا في الأحاديث بأن هناك عذاب ونعيم في البرزخ، ويسمى عذاب القبر، وإن كان القبر في أعيننا لا نشاهد فيه شيئا، يعني قد يبحث عن الميت بعد يوم أو بعد يومين فيوجد على حالته التي وضع عليها ما تغير، وذلك لأن الحساب والعذاب على الروح، وأما الجسد فإنه عادة يفنى ويكون ترابا. وقد يوصل الله تعالى إليه ولو كان ترابا ما يناسبه من العذاب أو من النعيم، وأما الروح فإنها باقية. أولا أنها مخلوقة من خلق الله تعالى، ثانيا أنها بعد الموت موتها مفارقتها لهذه الروح مفارقتها لهذا الجسد، ثم ينالها الحساب وينالها العذاب وينالها الثواب الذي تستحقه في هذا البرزخ. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء، أرواحهم خرجت من أجسادهم، يقول إن أرواحهم جعل لها أجساد خاصة، جعل لها أجساد، جعلت في أجواف طائر خضر تعلق في شجر الجنة. هذا من خصائص الشهداء، لأن الله تعالى أخبر بأنهم أحياء في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكذلك قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحن نتحقق أن جثمانه قد دهن في الأرض، ونتحقق أنه قد خرج من هذه الحياة، ونتحقق أن زوجته حل نكاحها لغيره وأن تركته قسمت بين الورثة، وذلك من أحكام كونه ميتا. فأما روحه فإنا نتحقق أنها باقية كما شاء الله. ولهذا في عقيدة السفاريني يقول أن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فالإنسان تخرج منه هذه الروح نصدق بها، وإن كنا لا نراها ولا نتكيف صفتها. وكذلك الجان يصدق بأنه يلابس الإنسان حتى تغلب روح الجان على روح الإنسان، وذلك أنه إذا تسلط على الإنسان فإنه يلابسه بحيث أنه يدخل في جميع جسده. إذا غلب ذلك الإنسان لا يحس بالضرب، بل يكون الضرب على الجني الذي لابسه، يخرج منه الجني ولا نشاهده، يأتي إليه الجني فيدخل في جسده ونحن عنده ولا نراه. لا شك أن هذا من علم الغيب الذي أخبرنا الله تعالى به. كذلك نصدق بالملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم، أخبر بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ينكر ذلك كثير من الفلاسفة وأشباههم ويقول أين الملائكة؟ لو كانوا على يمين عن يميني وعن يساري على منكبي لأحسست بهم ولسمعتهم، أين هم؟ نقول أنت في عالم وهم في عالم، أنت جسد وروح وهم أرواح لا تحس بهم. وكذلك يكتبون ما تقول وأنت لا تدري، فعليك أن تصدق، أن تصدق بكل ما أخبرت به وإن لم يدركه بصرك. فالحاصل أننا نؤمن بما أخبر الله، ومن جملة ذلك الخبر عن الملائكة أنهم خلق من خلق الله تعالى. سمى الله تعالى منهم خازن النار ذلك، قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دل على ان هنا ملك من الملائكه خازن النار، ومع ذلك لا تؤثر فيه النار كما تؤثر في المعذبين من الانس والجن. وكذلك ايضا سمى الله جبريل وميكال، أخبر بأنهم من الملائكة. نصدق بما أخبر الله من ذلك كله. أخبر أيضا بأن للجنة خزنة وللنار خزنة، في قوله تعالى وقال لهم خزنتها، يعني خزنة النار، ألم يأتكم رسل منكم؟ هؤلاء خزنة النار، لا نشاهد لا ندري كيف يكونون في النار ومع ذلك لا تحرقهم. ورد في حديث أنه يوم القيامة يجاء بالنار، يجاء بجهنم ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، من يحصيهم إلا الله. يقول تعالى وجيء يومئذ بجهنم وجاء بها تجرها هؤلاء الملائكة الذين لا يستعاد لهم إلا الله. يمكن أن بعض الملائكة من جنس حملة العرش أو من جنس الملائكة الذين خلقهم لا يحيط به إلا الله، ومع ذلك هذا عددهم. نصدق بأن للجنة خزنة في قوله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم خزنة الجنة الذين يحفظونها والذين يكونون حولها. أخبر الله تعالى في الدار الآخرة بأن الملائكة يحيون أهل الجنة، يقول تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الملائكة يدخلون عليهم من أبواب الجنة، وكذلك يدخلون عليهم في أبوابهم وفي أماكنهم ويحيونهم سلام عليكم بما صبرتم. لا شك أن هذا كله دليل على أن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله تعالى، نعرف ونتحقق أنهم موجودون وإن كنا لا نشاهدهم. فالذين يكذبون بوجود الشياطين وبوجود الجن وبوجود الملائكة ويعتبرون مكذبين بخبر الله فلا يدخلون في الآية الذين يؤمنون بالغيب، لا يكونون من الذين يؤمنون بالغيب، بل يقال هم من الذين يكذبون بما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية فلا يكونون من هؤلاء الموصوفين. نستمع إلى كلام أبي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى خلق إسماعيل. قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا عباس بن الوليد البيروتي قال حدثنا أبي قال حدثني أبو بن شوذب قال حدثني أبو غابون عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به قال إن في السماء لملكا يقال له إسماعيل على 70,000 من الملائكة، كل ملك منهم على 70,000 ملك. قال في صفة الروح. قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي همد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزل ويسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن أيوب قال أو في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قال أخبرنا ابن أبي جعفر عن يحيى بن يحيى عن يحيى يعني ابن برص يعني ابن بريس عنه شيء عن جعفر بن ياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الروح أمر من أمر الله، خلق من خلق الله، وهم على صور بني آدم، ما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. قال حدثنا أبو العباس الأروي قال حدثنا إبراهيم وعبد الله بن جنيد قال حدثنا إبراهيم الأروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني بمكة قال حدثني عبد العزيز قال قلت لرجل أبي رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله ما ويسألونك عن الروح قال ما الروح قال ملك من الملائكة لو عشرة آلاف جناح جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب له ألف وجه لكل وجه ألف وجه لكل وجه ألف لسان وشفتان تسبحان الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال جدي رحمه الله تعالى أخبرك عن محمد بن مروان عن جويد عن الضحاك رحمه الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال الروح حاجب الله عز وجل يقوم بين يدي الله عز وجل وهو أعظم الملائكة. لو فتح الروح فهنا وسع جميع الملائكة في فالخلق إليه ينظرون فمن مخافته لا يعرفون طرفهم إلى من لا يرفعون طرفهم إلى من فوقهم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن ليث قال حدثنا محمد بن الواسطي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن مرادة رضي الله عنه قال ما تبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين عشر الروح. ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدري ما الروح. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن مديس قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني أبو مروان يزيد بن ثورة القيساري عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه لكل وجه منها 70,000 لسان لكل لسان منها 70,000 نواط يسبح الله تعالى بتلك النواط كلها يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما ويسألونك عن الروح من أمر ربي قال هو ملك واحد له 10,000 جناح جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب له 1,000 وجه في كل وجه له 1,000 لسان وعينان وشفتان يسبحان الله إلى يوم القيامة. قال حدثنا احمد بن الحسن بن الجنيد قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن مسلم عن مجاهد بن عباس رضي الله عنهما قال اتى نفر من يهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اخبرنا عن الروح ما هو قال جند من جنود الله عز وجل ليسوا بملائكه الله لهم رؤوس وايد وارجل ياكلون الطعام ثم قرا يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن عباس رضي الله عنهما يوم يقوم الروح قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال هم خلق على صورة بني آدم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى بن مريس عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله تعالى يسألونك عن الروح قال يخبرون الناس وليسوا من الناس. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن مروان قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك رحمه الله تعالى يوم يقوم الروح قال الروح جبريل عليه السلام. قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن منصور بن عبد الرحمن قال سالت الشعبي رحمه الله تعالى عن قوله يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. قال هم سماط رب العالمين يوم القيامه سماطاه من الروح وسماطاه من الملائكه. قال حدثنا اسحاق بن احمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن صالح بن سعيد بن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوم يقوم الروح قال الروح اشرف الملائكه واقربهم من الرب تبارك وتعالى. زاد فيه عثمان بن ابي شيبه عن اسحاق وهو صاحب الوحي. قال حدثنا جعفر بن احمد بن فارس قال حدثنا ابراهيم وعبد الله قال حدثنا ابراهيم الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني قال حدثني عبد العزيز بن دوران قال قلنا لوابني أبا عبد الله يسألونك عن الروح والروح قال ملك من الملائكة لو عشرت على في جناح جناحينهما ما بين المنى ما بين المشرق والمغرب له ألف وجه لكل وجه ألف وجه لكل وجه لسان وعينان تسبحان الله إلى يوم القيامة. قال حدثنا خليل بن أبي رافع قال حدثنا سميم بن منتصر قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويب عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله ينزل الملائكة بالروح من أمره قال الروح القرآن. قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا سهل قال حدثنا ابن مبارك عن جويب عن الضحاك مثله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة يعني ابن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن بن سليمان عن أبا الأعية الخولاني قال أبو العباس أبو نعيس وعبد الرحمن بن سلمان عن أبيه قال الإنس والجن عشرة أجزاء فالإنس جزء والجن جزء تسعة أجزاء والملائكة والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة تسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء فالملائكة من ذلك جزء والروح تسعة أجزاء والروح والكروبيون عشرة أجزاء والروح من ذلك جزء والكروبيون تسعة أجزاء. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الروح خلق على الروح خلق على صورة ابن آدم الروح خلق على صور ابن آدم يأكلون ويشربون. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عمش عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الروح خلق من خلق الله تعالى لهم أيدي وأرجل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أمية بن إسران قال حدثنا يزيد بن زريع أبو الروح بن قاضي القاسم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى ثبوت قال خلق مثل خلق الآدمي. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد رحمه الله تعالى في ينزل الملائكة بالروح من أمره قال لا ينزل ملك إلا معه روح. قال حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى قال قلت له الريح والروح أمرهما واحد قال الريح من أمر واحد والروح آخر قلت روح آدم غيره واحد قال نعم قلت أرواح البهائم ما هي قال من الرياح الأربعة لأنها ليس عليها حساب. قال وسألته عن الماء فقال هو من أمر آخر وهو منه وكل شيء حي منه. قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله عن أبي عن الربيع قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وكل شيء تكلم به ربنا عز وجل فهو روح منه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول إن نفس الإنسان خلقت كنفس الدواب التي تشتهي وتدعو إلى الشر ومسكنها في البطن وفضل الإنس للروح ومسكنه في الدماغ وفضل الإنسان للروح ومسكنه في الدماغ فبه يستحي الإنسان وهو يدعو إلى الخير ويأمر به ثم نفق وهب رحمه الله تعالى على يدي فقال هذا ما روح من النفس ومثلها كمثل الوجل يروح فإذا أبح الروح إلى النفس وسقيا نام الإنسان فإذا استيقظ رجع الروح إلى مكانه ونعش بذلك. إنك إذا كنت نائما فاستيقظت كان شيئا يثور إلى راسك. قال وسمعت وهب رحمه الله تعالى يقول مثل القلب كمثل الملك والأركان وأعوان فإذا ثمرت النفس بالشر اشتهت وتحركت الأركان ونهاها الروح عنه ودعاها إلى الخير. فإذا كان القلب مؤمنا أطاع الروح، وإن كان القلب فاجرا أطاع النفس وعصى الروح. ينشط الأركان فيعمل القلب ما أحب. قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا محمد بن عمران بن جنيد قال حدثنا يعقوب الدشتي قال حدثني همام عن حماد بن زيد عن الزبير بن كريث قال قيل لعكرمة: الرجل يرى في منامه كأنه بخراسان وبالشام وبأرض لم يطعها. قال: تلك الروح يرى بروحه. والروح معلقة بالنفس، فإذا استوطنت جبلا نفس الروح. قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام عن يعقوب عن جعفر عن سعيد رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال: يجمع الله عز وجل بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات، فيتعارفان بينهما ما شاء الله أن يتعارفا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
سمعنا هذا الكلام الذي يتعلق بقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذلك لأن اليهود قالوا لقريش: سلوا محمدا عن الروح، فإن أخبركم فإنه نبي، وإن لم يخبركم فإنه متقول. ولما سألوه كان الجواب أن هذه الروح لا تصل إليها علومكم، ولو تعلمتم ما تعلمتم فعلومكم قاصرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا تقدرون أن تتكيفوا هذه المخلوق، هذا الروح الذي يأمر جسد الإنسان. الإنسان مكون من جسد وروح، فإذا خرجت هذه الروح بقي ذلك الجسد جسدا لا حركة فيه. فهذه الروح التي تخرج منه لا تبصرونها، ولا تعلمون كيفيتها، ولا تدرون ما هي ما وزنها، ولا ما تركيبها، هل هي لحم، هل فيها عظام، هل فيها شعر، هل فيها عروق، هل فيها دم. لا نبصرها ولا نكيفها ولا ندري ما هي. قصرت عنها علوم البشر، قصرت عنها أفهامهم، حجب الله تعالى معرفتها. فقال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أخبر الله تعالى أنه في ليلة القدر تنزل هذه الروح مع الملائكة. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هل نحن نبصر هذه الروح التي تنزل في تلك الليلة؟ لا نبصرها، وذلك لأنها من عالم الغيب الذي حجبت عنا في هذه الدنيا. لا نبصر كيفيتها ولا ندري ماهيتها، بل هي من أمر الله. قل الروح من أمر ربي. كذلك أيضا إذا خرجت روحه ونحن حولا، لا نرسل هذه الروح، نتحقق أنها كانت في ذلك الجسد، ونتحقق أنها خرجت منه، وأن بخروجها بقي ذلك الجسد عامدا، بقي ميتا.
ليس أمس ولا ندري أين سأذهب هذه المرة إلا أن الله تعالى أخبر بأنها موجودة كما يقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت يمسك الروح التي قد قدر أنها ماتت وأنها قد شاركت الدنيا يمسكها عنده ويرسل الأخرى التي هي روح الأحياء يرسلها إلى أجل مسمى ولهذا يشرع إلى إمام الإنسان عند النوم أن يقول باسمك ربي وبعثي ينبغي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها أخبر أو دل على أن الله يمسك بعض الأرواح وهي الأرواح التي قدر أنها تموت قدر عليها الموت ويرسل النفي ما بقي من حياتها بقية يرسلها فتعود إلى أجسادها فإذا استيقظ بعد نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره رد علي روحي يدل على أنها لها الروح خرجت في النوم ولو كان خروجا مؤقتا ليس خروجا كليا أما إذا خرجت للوفاة فإنها قد هاركت البدن خرجت خروجا يكون
سمعنا أن الله تعالى خلق الأرواح خلق هذه الأرواح وأنه خلق الأجساد وأن الأرواح لا يعلم قدرهم إلا الله وأنهم يأتون يوم القيامة يقول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صفوفا تقوم الملائكة وتقوم الأرواح فالأرواح يمكن أنها أرواح الإنسان ويمكن أنها أرواح من جنس خلق الله تعالى لا نعلم كيفيتهم وقد سمى الله تعالى الملائكة أرواحا في قوله ينزل الملائكة بالروح من أمره فالروح في هذه الآية هو ما تحيا به القلوب وهو القرآن وكلام الله وكذلك سمى جبريل روحا في قوله تعالى نزل به الروح الأمين الروح في هذه الآية هو الملك قصور حلم الإنسان عن كيفية هذه الروح دليل على عظمة الذي خلقها كما أنشأها وقصرت علوم البشر عنها
كلهم شر كفر وشرك وإناد واستكبار ودعوة خلقهم الله تعالى وجعلهم كلهم من أهل النار وتقبلوا أو قبلوا ذلك والتزموا بأن يتسلطوا على جنس الإنسان حتى يغوا من يستطيعون إغواءه منهم فكلهم أشراف أما الجن فإن فيهم خير وفيهم شر منهم مؤمنون مسلمون ومنهم كفار خارجون عن الإسلام ولذلك قال الله تعالى عنهم وأن منا المسلمون ومنا الكاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن أيضا أرواح بلا أجساد، ولذلك لا نراهم. الإنسان مركب من روح وجسد، فالجسد هو هذا الهيكل الذي له ثقله وله وزنه، والذي يشاهد، والذين خلقهم الله تعالى من أصلهم من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وكذلك جعل فيهم خيرا وشرا، فيهم الأتقياء والأبرار، وفيهم الأشقياء والفجار، وذلك حسب من يرتق الله تعالى ويهديه أو يخذله ويسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجن. فأنت أيها الإنسان مركب من جسد وروح، هذه الروح التي يحيا بها هذا الجسد لا نعلم كيفيتها، ولكننا نتحقق وجودها. ولذلك متى خرجت الروح بقي الجسد بلا روح، بقي الجسد ميتا هامدا لا حراك به. أين تذهب هذه الروح التي خرجت من هذا الجسد؟ لا نعلم أين تذهب، ولكن نتحقق أنها باقية حتى يردها الله تعالى إلى جسدها إذا شاء وقت إعادة الموتى من القبور، بعد تفرق أشلائهم وبعد أن يصيروا ترابا وعظاما. فتبقى هذه الروح إما منعمة وإما معذبة. وقد تكلم العلماء في هيكل هذا الروح وأطالوا الكلام فيه، وكذلك تكلم فيه الفلاسفة ونحوهم، فيسمون الروح النفس الناطقة. هكذا يتحققون، حتى الفلاسفة يتحققون أن هناك أرواح، وأن الجسد ليس هو المستقل وحده بهذه الحياة في الدنيا، بل لا بد أن يكون هناك ما يحييه وهي هذه الروح. ولقد اختلف فيها في كيفيتها، وكانت نهايتهم التوقف. مر بنا أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح؟ ما كيفيتها؟ أنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي كيفية الروح من أمر الله، أي خلقت بأمر الله، من أمر الله يعني من خلقه، يعني مما خلقه بأمره، أي أنها مخلوقة بأمر الله تعالى لقوله إننا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد تسلم العلماء أولا على كيفيتها، هل الروح لها وجها؟ هل لها ثقل؟ ما رأوا لها ثقل. إذا وجن الإنسان وهو حي ثم وجن بعد موته ما تغير وزنه، هذه الروح ما زادت في ثقله ولا زادت في وزنه. كذلك أيضا قد يسلط الله الروح الجنية أرواح الجن على الإنسان فيتسلط الجني على جسد الإنسان فيلابسه ويغلب على معنويته، ويصير ذلك الجني هو الذي لابس جسد الإنسان، ومع ذلك لا يرى ذلك الجني ولا يكون له ثقل ولا يظهر له وزن. إذا وزن ذلك المصروع الذي لابسه الجن ثم وزن بعدما يخرج ذلك الجن الجني من جسده ما ظهر تفاوت ولا ظهر له وزن ولا تغير وزنه. ذلك دليل على أن هذه الأرواح خفيفة ولكن لا نعلم كيفيتها. انتهت أقوال العلماء على أن يقولوا الروح من أمر ربي، روح الإنسان التي يحيا بها جسده، وكذلك بقية الأرواح يعجز فكر الإنسان عن أن يتصورها لأن البصر يخرقها ولأنها لا شيء يشاهدها ولا تحس ولا تعس ظاهرا، لكن الله تعالى أقدر هؤلاء الجن كما أقدر الملائكة على التشكل، فلهم قدرة على أن يظهروا بأشكال متفاوتة، على أن يتشكلوا بصور متنوعة. فالجني تارة يظهر بصورة كلب وبصورة حمار وبصورة حية وبصورة ذئاب، أو يتصور بصورة إنسان، قد يتصور بصورة شيخ هرم أو بصورة شاب قوي أو بصورة أنثى. يقدر بقدرة الله تعالى على أن يتشكل بأشكال متعددة، ومع ذلك فإن أصله روح بلا جسد. وقد انكثر كلام المتكلمين حول هذه الأرواح وأطالوا القول فيها، فهناك من الفلاسفة من يدعون أنها غير مخلوقة وأنها هبطت من المكان من السماء واتصلت إلى هذه المخلوقات ثم بعد ذلك تفارقها، تفارق هذه الأجساد عند الموت. ومن هؤلاء الفلاسفة فيلسوف يقال له ابن سينا، وله قصيدة في ذلك مطلعها قوله: هبطت إليك من المحل الأرفع وارتاع يا تتكلم وتهجعي، وصلت على كره فلما واصلت ألفت ورافقت الخراب البلقعي. يشبه الروح بأنها ورقة نوع من الطير، وأنها جاءت على كره إلى هذا المخلوق وبعد ذلك ألهته. وهذا يخالف قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن الأرواح من جملة الأشياء فهي مخلوقة. ويخالف قول الله تعالى في الجن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فأخبر بأنه خلق الجان من نار السموم، وكذلك أخبر عن إبليس بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. أخبر بأن إبليس خلق من النار، من نار السموم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة خلقت من النور، في قوله: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فدل على أن الجن والشياطين والملائكة مخلوقون مع أنهم أرواح. فكذلك يقال في أرواح الإنسان، في روح الإنسان أيضا أنها من جملة المخلوقات. وإن كنا نعجز عن إدراك كيفيتها ومن أي شيء هي، ولما ادعى الفلاسفة أن الروح هو جميع هذا الهواء الذي جعله الله تعالى في هذا الأرض وما فوقها، رد عليهم العلماء بالأدلة التي تدل على أن كل إنسان له روح. فمن الآيات قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهارهم ويبعثكم فيه. التوفي بالليل هو بالنوم، قبض هذه الأرواح في النوم ثم يعيدها الله تعالى بعد اليقظة. ومن الآيات قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ودليل على أن هذه الروح تقبض أن الأرواح كلها يتوفاها الله تعالى، فيمسك الأرواح التي قد ماتت أجسادها، ويرسل الأرواح التي بقيت أجسادها حية إلى أجل مسمى. وكذلك قول الله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أرواحكم، أي لتخرج الأرواح. وكذلك الأحاديث الكثيرة في قلب الروح أشهرها حديث البراء بن عازب الذي في السنن، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان المؤمن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكثر من الجنة وحنوق من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورد غير رغبة، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وفي حديث آخر: فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجيب، أي لا يتأثر، فإذا أخذ روحه لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الحنوك وفي تلك الأكان وذلك الياسمين إلى آخر الحديث. وقال في الكافر أنه إذا كان في إدلال من الدنيا وقطاع في إدلال من الدنيا وإقلال من الآخرة نزلت عليه ملائكة سود الوجوه معهم أكثر من النار وحنوط من النار، فيجلسون منهم عند البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق روحه في جسده فينتزع حملك الموت من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني أنها تخرج بقوة يخرجها الملك، فتقطع العروق وتقطع اللحم ويلقى شدة إلى آخره. فإن هذا دليل على أن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم يكفنونها ويصعدون بها إلى السماء، وأنه يشيعها من كل ملأ من كل سماء مقربوها، ويخرج منها كأطيب ريح وجدت على ظهر الدنيا، وأنهم كلما مروا على ملأ من الملائكة يقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. وذكر ضد ذلك في الكافر. فهذا دليل على أن الروح تقبض وأنها تصعد إلى السماء، وأن الملائكة يكفنونها ويحنطونها. وفي الحديث أنه قال: ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأخبر بأن روحه تعاد في جسده إلى آخره، يعني تتصل به. ذكر العلماء أن للروح بالجسد خمس اتصالات: اتصال هو الرحم قبل أن ينفصل إلى الدنيا، ولأجل ذلك تحس به الحامل أنه يتحرك في بطنها، دليل على أن فيه روح، وإن كانت تلك الروح لم يتكامل وجودها. والاتصال الثاني في هذه الدنيا في اليقظة، فإنه معلوم أنها اتصلت به وأنه يتحرك بواسطة هذه الروح ويتكلم بأمره ولا يتحرك منه جزءا ألو شفير عينه إلا بواسطة هذه الروح. والاتصال الثاني هو في النوم، معلوما أيضا أنه حي وهو نائم، ولأجل ذلك يستيقظ إذا أوكر ويشاهد أنه يتقلب مع أنه نائم ومع أن روحه خرجت، لكن ليس خروجا كليا. أما الاتصال الثالث الرابع فهو الاتصال في القبر، لا بد أن روحه تتصل بجسده كما يشاء الله، ولو أن جسده أصبح ترابا، فإن الله قادر على أن يوصل إليه شيئا من الحياة بهذه الروح. لأن الاتصال الخامس هو الاتصال في الآخرة، عندما يبعث حيا، وذلك هو أتم الاتصالات بحيث لا يعتريه بعدها نوم ولا موت ولا خمول ولا ألم، ويكون اتصالا كليا. ومعلوم أن الأحكام تتفاوت بهذه الاتصالات، فالأحكام في الدنيا على الأبدان، ولكن الأجزاء الأرواح تابعة لها، ولذلك العقوبات تكون على البدن، فالجلد للزاني أو الشارب أو القالب على البدن، وكذلك القتل قصاصا على البدن، وكذلك أيضا قطع اليد في السرقة على البدن، والقصاص الأطراف على الأبدان. أما الأحكام في البرزخ فإنها على الأرواح، ولكن الأجساد تابعة لها، ولو قد ذانيت وفانيت فالأحكام على الأرواح. الروح هو الذي ينعم ويعجب ويصعد وينزل ويسأل ويجيب في البرزخ، فالأحكام على الأبدان في الدنيا والأرواح تابعة لها، وعلى الأرواح في البرزخ والأبدان تابعة لها. أما في الدار الآخرة فإن الأحكام على الجميع، على البدن والروح، وذلك لأن الروح قد اتصلت بالبدن اتصالا كليا، اتصالا كاملا لا يعتريه بعد ذلك تغيرا ولا خروجا ولا انتقال. فهذا دليل على أن الروح تنفصل عن الجسد. وأما ماهيتها فقد أكثر العلماء من القول فيها، ورجح ابن القيم تعريفا اختاره ذكره في كتاب الروح، يقول إن الروح جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني يسري في جسد الإنسان، كما يسري الدهن في العود وكما تسري النار في الفحم. كما دان هذا الجسد قابلا لهذه الإحاضات ولهذه الإمدادات من هذا الروح، فإن الروح تبقى عامرة لهذا الجسد، فإذا خرب ذلك الجسد ولم يبقى محلا لهذه الروح ولا قابلا للإحاضات منها ولا لحركات، أذن الله تعالى بخروج هذه الروح من هذا الجسد فبقي حامدا. تعريفه أنها جسم، ولكن هذا الجسم ليس له وزن ظاهر، ولذلك أوصف بأنه خفيف أي ليس له وزن ثقل، ووصف بأنه علوي يعني أنه في الأصل من أنه من الأرواح العلوية، وأنه نوراني يخرقه البصر يعني من المخلوقات التي هي نورانية في الأصل، ووصف بأنه حي يعني لا بد فيه من الحركة، متحرك يتحرك كما خلقه الله، ولا شك أن هذا دليل على أنه مخلوق. سريانه في الجسد يعني نفوذه في جسد الإنسان، ثم خروجه منه إذا أذن الله تعالى بخروجه إما مؤقتا وإما خروجا كليا، ينفر في جسد الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان مخلوق وهو أيضا روح، الشياطين أرواح ليس لها أجساد تقوم بها، يتسلط على الإنسان فينهض في جسده كله، ولكنه لا يحس به، يسري كما يجري في جسده كما يجري الدم في العروق وفي اللحم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وصفه الله تعالى بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يصل إلى القلب ويلقي في القلب هذه الخطرات وهذه الأوهام والوساوس، دليل على أنه روح خفيفة تنهض في جسد الإنسان ولكنه لا يحس به. إذا استعاذ بالله من الشيطان انخنس منه وانفصل عنه وقد يبتعد عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم، وأن على اليمين ملك الحسنات وعلى الشمال ملك السيئات، مع أن الإنسان لا يحس بها، لا يحس بهذين الملكين يكتبان كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الرقيب والعتيد هما هذان الملكان، ولا يحس بهما نصدق بأنهما موجودان مع كل إنسان ملكان ولا نحس بهما. كذلك أيضا نصدق بأن الجنية قد يسلطه الله على جسد الإنسي فيأخذ في جسد الإنسي، والغالب أن الذكر ينفذ في جسد الأنثى من الإنس، وأن الأنثى من الإنس تتسلط على الذكر من الرجال من الإنس، ومع ذلك لا نرى لها رأيا ظاهرا، ولكن نتحقق ذلك. ولأجل ذلك إذا غرب هذا المصروع لا يحس بالضرب، إنما يقع الضرب على ذلك الجني، الألم يحس به ذلك الجني، ولذلك يصيح ويتكلم ويستعيذ ويعاهد حتى يخرج، وإذا بخروجه يسأل ذلك الإنسي هل أنت قلت كذا؟ يقول لا، لا يتذكر أنه قال كذا ولا يحس بأنه برد. لا شك أن هذا دليل على أن هذه الروح تسلطت على هذا الجسد، مع أننا نعرف أن الإنسان مركب من جسد وروح، ولكن غلبت روح ذلك الجني على روح الإنسي فصارت لها النفوذ. وبذلك نعرف قدرة الله تعالى، كيف خلق هذه الأرواح ونحن لا نراها؟ عظمة الله تعالى، كيف خلق هؤلاء مع كثرتهم ومع ذلك لا يرون؟ فسر قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أن الروح هي أرواح بني آدم التي رفعت إلى السماء، وأنها تنزل في ليلة القدر، وإن كان فسر بأن الروح جنس من الملائكة. وكذلك قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، فسر الروح بأنه جنس من الملائكة، وفسر بأنه أرواح الشياطين وأرواح الجن، أو أنه أرواح بني آدم قبل إعادتها إلى أجسادها. والحاصل أن هذا ونحوه دليلا على عظمة الخالق، حيث خلق هذه الأرواح بهذا الشكل الذي لم يدركه الإنسان،